بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخ أبو إبراهيم حفظه الله وعافاه: آثار عن السلف في هجر المبتدعة ومن جاهر بالمعاصي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. فهذا دليل من أدلة الهجر على المعصية والمخالفة، نهاه أن يخذف فعاد فخذف، وقد بين له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلما عاند وعاد هجره. قال: وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. قال: فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. قال الإمام البغوي رحمه الله بعد أن ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على كعب وأصحاب النفاق حين تخلفوا عن الخروج، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته. فالإمام البغوي رحمه الله ينقل إجماع السلف على هجرة أهل البدع، على مهاجرتهم وعلى معاداتهم بعظيم جرمهم. صاحب البدعة واقع في جرم عظيم، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يصل إلى بدعة مكفرة، فهو بين بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. بدعة مكفرة كمن يعتقد أن الأولياء يغيثون من استغاث بهم، وأنهم يعلمون أحوال من يناديهم ويدعوهم، وأن دعاءهم يجوز، فهذه بدعة شركية كفرية. وهكذا بدعة من يطعن ويسخر ويستهزئ ويكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدعته مكفرة لا يجوز مجالسته ولا مضاحكته ولا مداهنته، عدو الله فكيف تجلس معه؟ عدو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجلس معه؟ عدو الدين والعقيدة الصحيحة كيف تجلس معه؟ وقال رحمه الله: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، يعني حتى في جنازته لا يحضرها ردعا وزجرا لأمثاله، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدى إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. هذا إمام من أئمة السلف وعالم من أوسع العلماء علما، وهذا كلامه. فمن أتى بعدهم وعمل بمنهجهم وما اقتفوا واقتفى أثرهم لا يعتبر كما يقول الجهال متشددا، بل هو مقتف سبيل من سلف. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح والتحرز من الفواحش والقبائح والتحريض على التحاب في الله سبحانه وتعالى واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين ومجانبة أهل الأهواء والضلالة أي أهل البدع وهجرهم ومباينتهم وأجرهم ومباينتهم مباينتهم أي عدم مخالطتهم، ما يجلس معهم في مجالسهم ولا في محاضراتهم ولا يستمع لكلامهم ولا يقرأ في كتبهم، لأنهم جنوا على الدين. لأن المبتدع وإن لم يقل هذا بلسان مقاله فهو بلسان حاله يطعن في أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يبلغ دين الله تبليغا كاملا، ويتهم دين الله بالنقص حتى يأتي هذا المبتدع ليكمله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. لا تصغي إلى صاحب بدعة لا مباشرة ولا تسجيلا ولا تقرأ في كتبه، فالقراءة في الكتب مجالسة. ولهذا قيل لابن المبارك: من تجالس؟ قال: شعبة وفلان. قالوا: كيف تجالسهم؟ قال: أقرأ كتبهم. ولهذا قيل: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. فالذي يقرأ كتب أحد من الناس ويجالسه. كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: من أراد مجالسة الكذابين فليقرأ الصحف. فالقراءة في كتب أهل البدع مجالسة. ولا تأمن شبهة تخطف قلبك، تشككك في الحق، تصدك عن السنة. قال أبو عبد الله المرداوي في منظومته: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربد. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، يعني إن كان الهجر يردعه ويرده عن بدعته أو عن معصيته فاهجره، وقيل على الإطلاق أي اهجره سواء انتفع أو لم ينتفع. ولكن هذا في حق أهل البدع الهجر المطلق، وأما هجر صاحب المعصية فيكون بحسب المصلحة كالعلاج. قال السفاريني معلقا رحمه الله: وهجران مصدر هجر وهجرا بالفتح وهجرا بالكسر صرمه. قال: في النهاية الهجر ضد الوصل، يعني صرم وقطع، صرم وقطع من أي إنسان مكلف أبدى أي أظهر وأعلن ذلك المكلف المعاصي، جمع معصية وهي ما يعاب فاعلها ضد الطاعة. ولا فرق بين كون المعاصي فعلية أو قولية أو اعتقادية. قال: سنة يعني الهجر من سنن المصطفى يثاب الإنسان على فعلها، حيث كان الهجر لله تعالى وغضبا لارتكاب معاصيه أو لإهمال أوامره. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لا يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا منكرا ولا جفوة من صديق. وقد هجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كعبا وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم 50 يوما، وهجر نساءه شهرا، وهجرت سيدتنا عائشة رضي الله عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير، وهنا قال عبد هذا خطأ، رضي الله عنهما مدة، وهجر جماعة من الصحابة وماتوا متهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. أما هجران النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه، يعني هجر بعضهم بعضا بسبب مخالفة كما رأيت في قصة دلاب المغفل، أما هجران النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعبا وصاحبيه وهما مرارة بن ربيعة والعامر وهلال بن أمية الواقف لتخلفهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وأما هجران أهله شهرا فلكلام أغضبه صلى الله عليه وآله وسلم من طلب بعض أمور وشؤون منه حتى أمره الله أن يخيرهن فخيرهن فاخترن الله ورسوله. هذه من السنن الغريبة التي يجهلها كثير من عامة الناس، لكن لأمور الدنيا هذا عندهم مستعدون أن يأتوا به وزيادة، لو اختلف مع جاره أو مع أحد من أقاربه من أجل دنيا هجره ولا كلمه، وربما تمر عليه السنة والسنتان والأكثر ولا يكلمه، لكن صاحب البدعة إذا رآك تهجره تعجب منك، قال يا أخي هذا يصلي لماذا تهجره؟ طيب هذا وإن كان يصلي وهو على بدعة كيف تغتر به؟ لا تغتر بصاحب البدعة، ولو كان يحفظ كتاب الله، ولو كان يزمجر بالخطابة، ولو كان له مؤلفات، فما دام من أهل الأهواء فلا عبرة به، كما قال السلف رحمهم الله: من مال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به، لأن الذي يميل عن السنة أول ميل يكون كما قال شيخ الإسلام أشبارا، البدعة أول ما تكون أشبارا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أميالا وفراسخ. أنت انظر لو أخطأت في طريقك طريق أنت سائر فيه مستقيم ثم أخذت طريقا آخر، وإذا بك حين سلكت هذا الطريق غير الجادة التي تريدها يبعدك عن الخط المستقيم الذي سلكته قليلا 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 حتى تبتعد تماما ولا ترى ذلك الخط المستقيم، وربما يعني صار الإنسان أبعد وأبعد، كلما تأخر زاد بعده. ولذلك تجد أول ما يبدأ الذي ينحرف ويميل ويقع في قلبه الهوى يبدأ إذا ذكر أهل السنة ما يتجرأ على ذكرهم حتى بالأسماء، يذكرهم بألقابهم الحسنة وبكناهم، ثم قليلا يترك بعد ذلك الألقاب الحسنة، ثم يترك بعد ذلك الكنى، ثم بعد ذلك التعيير، ثم بعد ذلك الجرأة، قليلا قليلا حتى يصير عدوا مبينا لهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.